Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الفائزة في برنامجنا يوم الأربعاء 12 من الشهر 1 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار بعناوينها. ناب جديد لمقر اليونامي بمدينة الفاشر بمشاركة الحركات والدعم السريع والجيش والشرطة بشمال دارفور. نقل منهوبات اليونامي نهارا في شوارع الفاشر وتحميل للعربات والمعدات والأجهزة في جرارات والحكومة غائبة. موكب لأمهات الشهداء بشارع الأربعين بأم درمان يطالب بالعدالة والخصاص وإسقاط الإنقلاب. المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير يرفض المبادرة الأممية وقيادة مسار الشرق الموقع على جوبا ترحب. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. نهب مسلحون من الحركات المسلحة الموقعة على جوبا مع قوات من الدعم السريع والجيش والشرطة ما تبقى من أصول بعثة اليوناميت بمقرها بمدينة الفاشر بعد وقت قصير من توزيع هذه الأصول على الولايات الخمسة: عربات دفع رباعي وشاحنات ومعدات وأجهزة متنوعة ومختلفة غالية الثمن. وسمع سكان مدينة الفاشر مساء الاثنين أصوات الرصاص بمقر اليوناميت لوقت طويل، وقالت مصادر مطلعة أن أصوات الرصاص سمعت بعد أن قامت القوات المكلفة بحراسة المقر بالشروع في نهب ما بداخل اليوناميت من عربات. وقالت الصحفية زمزم خاطر لراديو تبنجا من مدينة الفاشر، قالت أنها نهار أمس ذهبت في الصباح لموقع اليوناميت الممهوب ووجدت أن الموقع استبيح تماما من قبل القوات الأمنية بجميع أشكالها، شرطة وقوات مسلحة ودعم سريع وحركات مسلحة بالإضافة للمواطنين. ووصفت زمزم مقر اليوناميت المنهوب بالسوق المفتوح، كل يأخذ ما يستطيع حمله، وأضافت قائلة: رأيت مجموعة كبيرة تقوم بتشليع المباني وآخرين يحملون الأساس والتلفزيونات مع قوات بزر الرسمي ومواطنين، بعضهم يجر العربات المعطلة بعربات أخرى والبعض الآخر يقوم برفع هذه العربات المعطلة في جرارات ساحبة. وأضافت الصحفية زمزم خاطر لراديو تفنجا من مدينة الفاشر في هذا الخصوص:
أنا مشيت شفت المقر تباح تماما، المواطنين قوات النظامية بكل أشكالهم، شرطة على جيش على دعم سريع وكذلك الحركات المسلحة، يعني المقر زي السوق الآن، أنت تمشي تشيل اللي جبت عليه وتشيل المباني اللي قلت لك أساس تلفزيون على شاشة، حتى العربات اللي ما قادرة تمشي تحمل عليه سحاب وتلقى زول جاري العربية. الأساس إنه هذه القوات هي مرتدية زي، يعني بكاكين وبأسلحتهم والله زي السوق، هي زول بيشيل، وحتى في ناس بيطلعوا من جوا بيجوا بيقول لك جيب اللي عندك عديك الحاجة دي، يعني والله حاجة لا تشبه أخلاقنا.
وحول الأوضاع الأمنية في مدينة الفاشر، صبيحة يوم الثلاثاء وصفت الصحفية زمزم خاطر شوارع المدينة نهارا بأنها مليئة بالحركة والعربات التي يقودها المدنيون والنظاميون وهي محملة بالمنهوبات المسروقة من اليوناميت، هذا إلى جانب مجموعات أخرى يحملون الأساسات المنهوبة على الكبارو والتوك توك في شوارع المدينة. وقالت أن هناك سوقا الآن تعرض فيه المنهوبات، وأكدت أن القوات الأمنية هي التي بدأت نهب اليوناميت ممثلة في الشرطة والقوات المسلحة والدعم السريع وحركات الكفاح المسلح من قوات الطاهر حجر ومناوي والهادي إدريس. وأكدت زمزم أن كل هذه القوات كانت متواجدة داخل المعسكر ومارست النهب. وأضافت الصحفية زمزم خاطر لراديو دبنجا من مدينة الفاشر في هذا الخصوص:
قوات الشرطة، قوات الجيش، قوات المسلحة، يعني الدعم السريع، حركات الكفاح المسلحة موجودة، جناح مني، جناح طاهر حجر، جناح الهادي إدريس، هي دي القوات الموجودة. الآن أنا أصور في الشارع الكاكي الموجود والعربات الماشية، السائق العربية برضو لابس زي، والتاجر لابس زي، والشايل اللي حاجة في راسه لابس زي، في جانب المواطن والله على ما أقول شهيد. هي الآن قوات بتلبس كاكي رسمي على ظهور العربات والكوارث والتكاتك، ومنهم من يمشي على أرجل. ممكن تستعين بأي زول آخر يوريك اللي بيشوف، يعني حتى لما كان معاي زميل ماشي معاي بيوصف لي بيقول لي ده السوق، لو دايرة حاجة هنا الموتور الثلاجة الغسالة الشاشة، ده الزول اللي ما بيقدر يدخل يجازف انت بقروشك ممكن تحلل تدفع عندك وتشيل يعني.
ومن جانبها وصفت الصحفية فاطمة فضل ما جرى داخل معسكر اليونان بمدينة الفاشر ليلة الاثنين وأمس الثلاثاء بأنه جريمة منظمة ومدبرة. وقالت فاطمة في مقابلة مع راديو دبنجا من مدينة الفاشر نهار الثلاثاء أن هناك قوات نظامية شاركت في النهب وأخرى أحجمت عن التحرك لمنع المواطنين من اقتحام المعسكر، مفسرة ذلك بأن القوات النظامية نهبت المعسكر أولا ومن ثم فتحت المجال للمواطن الضحية ليأخذ الفتات وذلك بغرض إخفاء جريمتهم. وأكدت فاطمة في المقابلة أن حاكم الإقليم المكلف ولجنة أمن الولاية ووالي شمال دارفور لم يتحركوا حتى لحظة إجراء المقابلة نهار الثلاثاء لحماية المعسكر وإيقاف عمليات النهب ودحر المسلحين النظاميين، الأمر الذي يدل على عجز سلطات الولاية في تحقيق الأمن وفرض هيبة الدولة. وقالت أن هذا التصرف سيزيد من شعور المواطن بالولاية بعدم الأمن والأمان. وعبرت فاطمة عن مخاوفها إن لم يتم تدارك الأمر سريعا من أن تقوم هذه القوات بنهب أسواق المدينة وبنوكها. وأضافت الصحفية فاطمة فضل لراديو دبنج من مدينة الفاشر في هذا الخصوص:
ونفس الفلول المسلحة الميليشيات المسلحة اللي كان اعتدت على اليونيميت في المرة السابقة سرقوا العربات بنفس الطريقة، إطلاق نار كثيف جدا. وبعد ما سرقوا العربات كالعادة طبعا المواطنين الضحايا اللي مساكين الغلابة بيجوا وبيشيلوا الفتاة اللي فضلت عشان يمحوا جريمتهم. لكن أنا بأكد لكل الناس بأنه الحاجة الماشية دي هي منظمة ومرتبة، يعني في قوات حكومية قوات نظامية مشاركة في الحاجة دي. القوات ذاتها انقسمت لثلاثة ولا أربع أقسام، في قوات نظامية نفذت الجريمة، في قوات نظامية قاعدة تتفرج الآن في موقع الحدث.
وفي ذات الموضوع حمل تجمع المهنيين بولاية شمال دارفور مسؤولية سرقة اليونامي يوم الاثنين بمدينة الفاشر للجيش والشرطة والحركات المسلحة والأمن والدعم السريع، وطالب في بيان بإقالة الوالي وحاكم الإقليم ومحاسبتهم فورا وتكوين لجنة قومية لإجراء تحقيق شفاف وعادل للضالعين في هذه الأحداث ومحاسبتهم في ميادين عامة. كما طالب التجمع في بيانه بإبعاد قوات الدعم السريع والحركات وكل القوات الأخرى خارج المدينة. وطالب التجمع في بيانه أيضا بإلغاء حالة الطوارئ فورا لأن الحرامي بحسب البيان لم يكن المواطن وبسبب الحظر تعطلت مصالحه ومعاشه. وأكد التجمع في بيانه أن مسلسل سرقات هذه المقرات تم من القوات نفسها الحارسة للمقر، حيث تقوم هذه القوات بسرقتها ومن ثم تأتي بمواطنين لطمس الأثر والحقائق وإخفاء الجريمة. بحث رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان يونيتامس فولكر بيرتس مع عضو مجلس السيادة الدكتور الهادي إدريس الوضع في الفاشر بعد نهب اليونان مساء الاثنين وللتفلتات الأمنية التي حدثت مؤخرا بدارفور. وقالت وكالة سونا للأنباء أن فولكرس عبر خلال اللقاء عن قلق المنظمة الأممية أزاء ما يحدث وشدد على ضرورة تضافر الجهود الشعبية والحكومية لحماية المواطنين لضمان وصول المساعدات الإنسانية وتحسين صورة السودان أمام المجتمع الدولي. قتل حسين عبد الله حسين وهو طالب بالمرحلة الثانوية رميا برصاص مسلحين بمنطقة طور بولاية وسط دارفور يوم الاثنين. وبحسب شهود تحدثوا لراديو تبانجا فأن حسين البالغ من العمر 18 سنة وهو نازح من معسكر طور الشرقي للنازحين كان في طريقه من نادي للمشاهدة إلى منزلهم بالمعسكر عندما قابله ثلاثة مسلحين يرتدون الزي العسكري، وقال أن المسلحين فتحوا عليه النار دون ما سبب عند الساعة 9 من ليل يوم الاثنين ما أدى لوفاته في الحال. وقال آدم هوكر لراديو تبانجا أن القتيل حسين تم نقله إلى مستشفى نيرتتي بعد أن تم فتح بلاغ بالحادث في طور ودفن يوم أمس بمقابر كومبو غابات بمدينة نيرتتي. وفي غرب دارفور ناشد سكان منطقة الزيرني الحكومة بإرسال المزيد من القوات لحماية سكان المنطقة على نحو عاجل وذلك بعد هجوم شنه مسلحون على حي صبرنا بمنطقة الزيرني أدى لحرق منزلين ونهب ممتلكات الذين نزحوا من منطقة الزرني إلى منطقة كونوك، ووصلت بالفعل تعزيزات عسكرية من الرئاسة المحلية بغرض تأمين المنطقة من أي هجوم آخر، لكن المخاوف لا تزال قائمة في المنطقة، ما أدى لحركة النزوح الداخلي باتجاه ارتكاز القوات. وجد سكان الزرني المطالبة لحكومة الولاية بضرورة إرسال المزيد من القوات لإحكام التأمين على المنطقة. وأضاف آدم هوكر لراديو تبنغا من مدينة نيرتتي في هذا الخصوص:
ليلة الاثنين مقتل نازي رميا بالرصاص في منطقة تور الشرق، هو طالب في مرحلة الثانوية بنين ساسا في تور الشرق، وكان هو في النادي وفي أثناء عودته في منزل، وقابل مع ثلاثة أفراد مسلحين وقاموا أطلقوا عليها النار. أدى قتيل حالي اسمه حسين عبد الله، حسين عبد الله يبلغ من العمر 18، وتم بلاغ في شرطة اتحاد المركزي تور، ثم نقله إلى مستشفى نرتتي لتصديق تم دفنه في كومبو مقابر كومبو غابات.
أصيب ركاب في إطلاق نار من قبل مسلحين على عربة ماركت بافلو تحمل ركابا على طريق سرف عمرة أمتجوك عصر يوم الثلاثاء، ونهب المسلحون ممتلكات الركاب وأخذوا العربة تحت تهديد السلاح وفروا بها إلى جهة مجهولة، فيما نقل الراكب الذي أصيب بطلق نار إلى مركز صحي أمتجوك لتلقي العلاج، ومن جهة أخرى أصيب يعقوب أبو فرار بجراح في إطلاق نار على عربة تحمل ركابا بين مورني ومعسكر السياسي للنازحين التابع لمحلية كرين بولاية غرب دارفور مساء يوم الاثنين، ونهب المسلحون جميع ممتلكات الركاب بعد إجبار العرب على التوقف تحت وابل من الرصاص في 9 من الليل يوم الاثنين. نظمت أمهات شهداء الثورة السودانية موكبا يوم الثلاثاء بشارع الأربعين بأم درمان يطالب بالعدالة والقصاص للشهداء، وذلك قبل ساعات من انطلاق مواكب مليونية 12 يناير التي دعت لها لجان المقاومة بالخرطوم والولايات ضد انقلاب البرهان حميدتي، ومطالبة بالحكم المدني الكامل وعودة العسكر للسكنات. وشهد يوم الثلاثاء كوبري المكنمر الرابط بين الخرطوم وبحري القفل لليوم الثالث على التوالي وسط التوقعات بإغلاق المزيد من الكباري اليوم ونشر المزيد من القوات في شوارع العاصمة. ونشرت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم في بيان الثلاثاء 12 توجيها لتأمين المواكب والحفاظ على سلامة الثوار في مواكب اليوم الأربعاء، وشددت الموجهات على ضرورة الالتزام التام بالسلمية والقبض على أي فرد يبتدر العنف مع عدم الاحتكاك مع القوات النظامية والالتزام بالمسارات، كما شددت الموجهات للثوار بعدم حمل مستلزمات ذات قيمة ساعة، لابتوب، خاتم، سلسل، مبالغ نقدية، والاستغناء عن الهواتف المحمولة ما أمكن، ونصحت الموجهات باستخدام هواتف رخيصة مثل ريبيكا حتى لا يتعرض الثوار للنهب من القوات الإنقلابية. شرع كل من الاتحاد الأفريقي ودول الإيجاد في البحث عن دور لهما في المبادرات والوساطات المطروحة لحل الأزمة في السودان بلقاءات المسؤولين في المنظمتين الأفريقيتين مع عضوين بمجلس السيادة بالخرطوم يوم الثلاثاء. واجتمع كل من السفير محمد بالعيش الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي لدى السودان ورئيس بعثة الإيجاد بالسودان دكتور عثمان حسين بليل مع عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي وسلمى عبد الجبار في اجتماعين منفصلين بالقصر الجمهوري أمس، وأطلع رئيس بعثة الإيجاد بالسودان مجلس السيادة مبادرة المنظمة للمساهمة في الحل واتجاه السكرتير العام للإيجاد لتبني مفاوضات برعاية الإيجاد مع أطراف العملية السياسية في السودان. وتأتي هذه التحركات بعد مطالبة مجلس السيادة في اجتماعه يوم الثلاثاء بالقصر الجمهوري بإشراك الاتحاد الأفريقي لإسناد المبادرة التي طرحتها الأمم المتحدة لتسهيل الحوار بين الشركاء السودانيين والمساهمة في إنجاح جهود الحوار السوداني مع الحرص على سودانيته. أعلن المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير يوم الثلاثاء رفضه للمبادرة الأممية من منطلق أنها تعيد إنتاج الأزمة وتعطي الانقلاب فرصة لفرض نفسه كأمر واقع، وجاء الرفض بعد المؤتمر الصحفي للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس بالخرطوم يوم الاثنين. وجددت قوى الحرية والتغيير في بيان الدعوة لبعثة الأمم المتحدة الخاصة بالسودان للالتزام بقرار مجلس الأمن 2524 القاضي بتفويض البعثة الدولية يونيتامس لحماية الانتقال الديمقراطي في السودان. وأضاف البيان قائلا: مع ترحيبنا التام بأي معالجة تهدف لفك الاختناق السياسي، لكننا نرى أن عملية أو مبادرة تقر بالمكون العسكري كشريك في العملية السياسية في البلاد ولا تدين الانقلاب العسكري بصورة واضحة فهي لا تقدم حلا للأزمة الماسلة. وحددت قوى الحرية والتغيير في بيانها مرة أخرى موقفها الثابت والرافض لانقلاب 25 أكتوبر، وأكد استمراره في دعم الحراك الجماهيري الرافض للانقلاب والداعي لإسقاطه، وأكد أن ملاحم الثوار في مليونية ديسمبر ويناير هي خطوة مهمة في طريق هزيمة الانقلاب. رحبت قيادة مسار شرق السودان يوم الثلاثاء بمبادرة الأمم المتحدة، وصفتها بأنها فرصة ثمينة تفتح الباب إلى حوار سوداني سوداني بضمانات دولية لإنتاج مقاربة سياسية جديدة تجنب البلاد خطر الانزلاق. وحث كل من خالد شاويش مشرف المسار وأسامة سعيد رئيس وفد التفاوض الموقعين على مسار الشرق ضمن اتفاق جوبا للسلام في بيان مشترك، حث كل الفاعلين السياسيين للترحيب بهذه المبادرة التي قالا بأن من شأنها المحافظة على عملية السلام التي لن تأتي إلا بضمان تنفيذ اتفاق جوبا والعمل على استكمال السلام في السودان. وأكد البيان استعدادهم في مسار الشرق للانخراط في المشاورات التي دعا إليها السيد فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان من أجل إنجاح المبادرة والوصول إلى حلول للأزمة السياسية التي أصبحت تعرقل عملية الانتقال والتحول الديمقراطي في السودان. أكد القائم بالأعمال الأمريكي بالسودان دعم بلاده للمبادرة الأممية واستعدادها التام للعمل عبرها بالتنسيق مع بعثة يونيتامس ودول الترويكا والمحيط الإقليمي لدعم جهود السودانيين لتجاوز الأزمة الحالية. وجاء هذا التأكيد الأمريكي خلال لقاء عضو مجلس السيادة الدكتور الهادي إدريس بالقائم بالأعمال الأمريكي بمكتبه بالقصر الجمهوري يوم الثلاثاء. وأكد الهادي خلال اللقاء ترحيب حكومة الفترة الانتقالية بالمبادرة الأممية لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة، وعبر في ذات الوقت عن تقديره لمواقف واشنطن الداعمة للشعب السوداني وصولا لدولة المدنية الكاملة، مشيرا إلى تكوين مجلس السيادة لجنة برئاسة مالك عكار للتواصل مع كافة المكونات وصولا لتوافق سياسي. أعلن الحزب الشيوعي رفضه للزيادات التي أعلنتها الحكومة على أسعار الكهرباء. وقال الحزب في بيان لسكرتارية لجنته المركزية أمس أن هذه الزيادات الكبيرة التي أعلنتها السلطة الإنقلابية على أسعار الكهرباء غرضها سد العجز في الموازنة والصرف على الميليشيات وأجهزة القمع. وأكد الحزب في بيانه أن هذه الزيادات ستقضي بشكل مباشر على المنتجين في القطاعين الزراعي والصناعي وقطاع الخدمات، وستؤثر بشكل غير مباشر على مختلف مناحي حياة المواطن. وأكد الحزب الشيوعي في بيانه أنه سيعمل مع الجماهير على مقاومتها وإسقاطها بإسقاط سلطة الإنقلاب وتحقيق تطلعات ثورة شعبنا بإقامة دولة الحكم المدني الديمقراطي الكامل. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 252 حالة إصابة بفيروس كورونا بينها 4 وفيات. وبحسب تقرير للوزارة فقد سجلت ولاية الخرطوم وحدها 219 حالة إصابة بالكورونا، تليها ولاية الجزيرة ب 12 حالة، ثم نهر النيل ب 9 حالات. وأشار التقرير إلى تسجيل 4 وفيات بمعدل وفاتين بكل من الجزيرة ونهر النيل. وحذر الدكتور محمد التجاني مدير إدارة الوبائيات بولاية الخرطوم من خطورة الموجة الرابعة في ظل محدودية إمكانية مراكز العزل بالولاية. وبلغ عدد الحالات المؤكدة بولاية الخرطوم للأسبوع الأول من هذا الشهر 792 حالة مقارنة ب 336 حالة في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، فيما بلغ عدد الوفيات خلال الأسبوع 42 حالة. وناشدت وزارة الصحة الاتحادية بضرورة ارتداء الكمامات وغسيل اليدين بالماء والصابون واستخدام المعقمات والتبليغ الفوري في حالة ظهور الأعراض، فضلا عن تعزيز السلوكيات الصحية وعدم المصافحة والتباعد الاجتماعي. مستمعي راديو تبنجل الأعزاء، هذا كان آخر خبر في نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم. أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. تعرض معسكر قوات اليونامت بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور ليل يوم الاثنين وصباح أمس الثلاثاء لاعتداء شاركت فيه قوات عسكرية ومدنية، حيث قاموا بنهب ما بداخل المعسكر من عربات وأساسات وآليات وحتى تشليع لبعض المباني. ويذكر بأن هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها هذا المعسكر إلى النهب من قبل عسكريين ومدنيين. مستمعينا الكرام، في حلقتنا الليلة بنستضيف كل من الأستاذة الصحفية زمزم خاطر والأستاذة الصحفية فاطمة فضل من مدينة الفاشر عشان يعكسوا لنا الحصل ليلة الاثنين وصباح أمس الثلاثاء في معسكر اليونامت بالفاشر. ونبدأ بالأستاذة زمزم خاطر. أهلا ومرحبا بك أستاذة زمزم خاطر في راديو دبنجا، أطلعينا حول ما جرى في مدينة الفاشر وخصوصا في معسكر اليونامت ليل يوم الاثنين وصباح الثلاثاء وآخر الأحداث الجارية.
والله الأحداث دي بدت من أمس، يعني بعد ما حكومة الإقليم سل الولايات حصصها من مخلفات اليونامت، بعدها بثلاث ساعات أو يقل طوالي بدأ الاحتداء من القوى الموجودة داخل المقر، وكانت هي بتحرس، بدأ يحتدوا على العربات الموجودة اللي أفترض هي تمشي للولايات الثانية. وبالليل كان في اشتباك يمكن ما بين القوات دي، يعني حتى الصباح كنا بنسمع أصوات الرصاص. لكن الآن أنا بكلمك وأنا يدابي وقفتها، أنا مشيت شفت المقر، الآن المقر مستباح تماما، المواطنين على القوات النظامية بكل أشكالهم، شرطة على جيش على دعم الشريع وكذلك الحركات المسلحة. يعني المقر زي السوق الآن، أنت تمشي تشيل اللي جبت عليه وتشيل المباني اللي بتليك أساس التلفزيون على جاهزة، حتى العربات يا أستاذ الآن هي تحمل، العربات اللي ما قادرة تمشي تحمل عليه على سحاب وتلقى الجارية العربية يعني الأساس إنه هذه القوات هي مرتدية زي يعني بكاكين وبأسلحتهم بلاك، عشان أنت ما تقدر تتكلم ولا تعمل حاجة. والناس قاعد تنقل يعني والله زي السوق، هي زول بيشيل، وحتى في ناس بيطلعوا من جوا بيجوا بيقول لك جيب اللي عندك أديك الحاجة دي، يعني والله حاجة لا تشبه أخلاقنا ولا تشبه عاداتنا وعرفنا وتقاليدنا. الآن والله متأسفة، يعني ما قادرة ذاتي أتكلم ولا أقول شنو، يعني نشير أنا شفته زول المشاهد الآجئ قدامه وما زي الزول اللي بيسمع، لا حول ولا قوة إلا بالله.
دي ما المرة الأولى يتم فيها هذا السلوك في مدينة الفاشر. حسب أنا ما علمت أنه أمس لما كانت في لجنة بتحاول تقسم مخلفات اليونا مثل الولاية دارفور الخمسة، كان الكلام ده بحضور والي ولاية شمال دارفور نمر وبحضور حاكم إقليم دارفور المكلف.
نعم دكتور علوة، نعم أنا يعني كنت حضور كذلك، حتى نقلت الفعاليات وخلاص استبشرنا خير بأن الأمور بتمشي، وكل زول بيشيل نصيبه، حتى الولايات التانية لكن للأسف يعني تغيرت الموازين وعادت الرياضة ما لا تشتهيه. ستيفن
سمعي يا أستاذة، يعني حسب علمي أنا أنه في حالة طوارئ مطبقة في الفاشر بتمنع المواطنين المدنيين من الخروج.
نعم.
نفهم من ذلك أنه الاعتداء تم على مقر اليونان من القوات النظامية.
نعم. ذاتها بالضبط، بدأت الاعتداءات من القوات النظامية وبعد ذلك فتحوا الأبواب للمواطنين. أنا مسؤولة من كلامي أن القوات النظامية هي التي بدأت الاعتداء والنهب والسرقة.
تمام، القوات النظامية دي ممكن نشير لقوة محددة ولا كل القوات؟
كل القوات الموجودة، وأنا أسميها لك قوات الشرطة، قوات الجيش، قوات المسلحة، يعني الدعم السريع، حركات الكفاح المسلحة موجودة، جناح مني، جناح طاير حجر، جناح الهادي إدريس، هي دي القوات الموجودة بداخل المقر وجميعنا.
دي كلها شاركت فيها؟
كلها شاركت، نعم. والآن أنا يعني مشيت وبصور في الشارع الكاكي الموجود، وعربات الماشية، السائق لعربية برضو لابس زي، والبتاجر لابس زي، والشايل اللي حاجة في راسه لابس زي، في جانب المواطن.
يعني هسي الآن في شوارع الفاجه في قوات أمنية لابس اليونيفورم الزي الرسمي وهي بتحمل والله مقتنيات؟
والله على ما أقول شهيد، والله على ما أقول شهيد، هي الآن قوات بتلبس كاكي رسمي على ظهور العربات والكوار والتكاتيك، ومنهم من يمشي على رجل، ممكن تستعين بأي زول آخر يوريك إنه في سوق. يعني حتى مكان معاي زميل ماشي معاي بيوصف لي بيقول لي ده السوق لو داير حاجة هنا، الموتور، الثلاجة، الغسالة، الشاشة، ده الزول اللي ما بيقدر يدخل يجازف انت بقروشك ممكن تحلل تدفع عندك وتشيل يعني.
نعم، يعني نفهم من الكلام ده انه الان لا وجود لاي سلطه في مدينه الفاجر.
لا، هي السلطه الان موجوده يا استاذ، ولكن لها رؤيتها، انا ما عايز ابرر لها، لكن لو الان السلطه دي جات بعربات وبقوتها عشان تمنع الحاجه الحاصله، فالناس دي ما بتسلم، يعني ده فرساي ممكن تروح ارواح يعني، ما هي من انه زول هو مسلح وشايل له حاجه انت تجي تقالعه. فحسنا فعلت اللجنه الامنيه يعني انها توقفت واكتفت بالمشاهدة الحين، يعني في حاجات ما بتدسة زي العربات ما بتدسة زي البوابير زي كده ما بتدسة، دي ممكن ترجع. وأنا الصباح هم كانوا في اجتماع لجنة الأمن وسألتهم قالوا أي زول عارف القوة الموجودة هناك وعارف أفراده وهم حيحاسبوهم وحيرجعوا الحاجات يدي بشريات قد تكونوا ما صرحوا بها، لكن أنا سألتهم على جانب كده وعرفت أنهم ما عايزين الآن يستغلوا أي قوة حفاظا على الأرواح الموجودة، كان المواطنين ولا كان هم العسكريين فيما بينهم.
يعني الآن حاميها حراميها.
صدق المثل.
أشكرك أستاذ زمزم خاطر الصحفية، كنت معنا من مدينة الفاجر في راديو دبنجا حول الأحداث التي تدور بمقر اليونيميت سابقا. شكرا لك يا أستاذ.
شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، بننتقل أيضا للأستاذ الصحفية فاطمة تضيفها أيضا تعكس لنا اللي جاري في مدينة الفاشر. أهلا ومرحبا بك أستاذة فاطمة، أعكس لنا الحاصل في مدينة الفاشر وخصوصا في معسكر اليوناميت ليلة الاثنين وصباح الثلاثاء وآخر تطورات الأحداث.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعي ومحبي راديو دبنجا. طبعا أمس كان يوم حافل بإنجازات بتاعت الترتيبات الأمنية الفترة الصباحية من الساعة 10 صباحا لحد الساعة 12، فاستبشرنا خير بأنه الترتيبات الأمنية انطلقت وأنه إحنا هنكون في البند بتاعت وقف إطلاق النار، هيكون وقفت بعد يومين ثلاثة ما حنسمع تلقى النارية، وبيكون في فرض لحيبة الدولة والقانون، بيكون في إدماج للقوات دي كلها في قوة واحدة. يعني بجد كنا فرحانين لحد الفترة المسائية، لكن اتفاجأنا بأنه في مداهمة لليونيميت للمرة الثانية، ونفس الفلول المسلحة الميليشيات المسلحة اللي كان اعتدت على اليونيميت في المرة السابقة. الفترة الصباحية كان في تقسيم للعربات بتاعت اليونيميت للولايات ومحليات بتاعت شمال دارفور بصورة عامة، سرقوا العربات بنفس الطريقة إطلاق نار كثيف جدا الفترة المسائية أمس لحد الساعة 3 مساء كان في إطلاق بتاعت نار كثيف جدا، ساقوا العربات اللي كانت مخصصة على أساس إنها تمشي للولايات. وبعد ما ساقوا العربات كالعادة طبعا المواطنين الضحايا اللي مساكين الغلابة بيجوا وبيشيلوا الفتاة اللي فضلت من الترابيز والأدراج والسياخ والحياة دي عشان يمحوا جريمتهم. لكن أنا بأكد لكل الناس بأنه الحاجة الماشية دي هي منظمة ومرتبة، يعني في قوات حكومية قوات نظامية مشاركة في الحاجة دي. القوات ذاتها انقسمت لثلاثة ولا أربعة أقسام. في قوات نظامية نفذت الجريمة، في قوات نظامية قاعدة تتفرج الآن في موقع الحدث، هم قاعدين يتفرجوا، ما قاعدين يحموا المواطن على أساس إنه هو ما ينحب باقي الحياة الفضلة دي. الحياة الباقية دي ممكن كانت تتوزع على المكاتب في داخل ولاية شمال دارفور، في مكاتب بجد محتاجة لأساسات، مفترض الأساسات دي تتمنع. يعني العربات دي حتى الآن تيكوهات كاروهات.
سمع يا أستاذة، أنت بتقولي إنه في قوات، جاتنا معلومات إنه البدء الاعتداء على مقر اليوناميت هي قوات نظامية، مدى صحة الكلام؟
والله أنا شخصيا ما شفت القوات اللي اقتحمت دي، لكن هي قوات ميليشيات مسلحة، ميليشيات مسلحة وبترتدي زي العسكرية هول البقت كثيرة وما مفهومة دي، لكن هي قوات مسلحة. وإذا كان فيه الدعم السري ولا إذا كان فيه القوات النظامية ما مستبعدة. وبتلاقي أنا هسي القوات دي المنقسمة في جزء هسي حاليا واقفة، الجزء الخاص بالحركات المسلحة اللي كان وداهم الجنرال نيمي لأساس إنهم هم يحموا اليونيميت، الآن هم واقفين قاعدين يتفرجوا، دي جزء منهم. الجزء الثاني سرق أمس ومشى خلاص.
الآن في مدينة الفاشر في الشوارع الناس بتشاهد المقتنيات أو مخلفات اليونيميت دي وهي بتحمل في الشوارع والناس شايلها وماشى.
والله الآن أنا حسي حاليا شفتها أنا في البوابة بتاعت زمزم، هذا التوك توك لسي ماشي سامع صوته، ده فيه ترابيس وفيه دولاب، يعني دي حاجة حية جدا قدامي أنا. وفي التوك توك راكبة فيه مرة توك توك أبيض وفيه مجموعة بتاعت ألواح، يعني الحاجة دي عادية جدا. المدينة جوا بيخش، حتى المعسكرات بتدخل، يعني السرقات ماشي حتى الآن في الزمن ده، السرقات يا هي ماشي. لكن الحاصل ده أنا بشوف إنه تحدي كبير بالنسبة للناحية الأمنية في ولاية شمال دارفور، وبقول إنه القوات الحكومية عجزت من إنها هي تدحر المتفلتين المسلحين. وبنقول ما في داعي لوجود كميات كبيرة ذاته من القوات المسلحة بزيها الجميلة على أساس إنها هي ما قادرة تحمي مغار واحد بتاع يونيمين، وجزء منهم يسرق ينطق يده بالسرقات وينطق سمعة بتاع شنو الباقية، زي ما بقول البصل الوحدة شنو بتعفن الشوال.
على مستوى لجنة أمن الولاية، على مستوى والي الولاية أو حاكم إقليم دارفور بالإنابة المتواجد الآن في الفاشر، ما في أي تحركات يعني لإيقاف
المسألة؟ ما فيش أي تحركات، ما فيش أي تحركات. وأنا بشوف إنه هو الحاكم بتاع إقليم دارفور ده تخليه المكلف عليه مني اتحرك من المسؤولية، لأنه شايف إنه الوضع ما حيمشي لي قدام. أنا بشوف إنه هو وجوده في عدم وجوده في الإقليم هو تحرك من مسؤولياته، وكونك أنت تكلف لك شخص عشان يجي يقوم بالمهام بتاعتك، أنت بتعمل في شنو؟ الولاية دي ما محتاجة لك تعينك حاكم، وأي حاكم هو راعي ومسؤول عن رعيته. ما فيش أي تحرك حتى الآن، ما فيش أي تحرك حتى الآن، ما في أي تحرك من الحاكم بتاع إقليم عليه ولا الوالي نمير، لكن تولد بعدين حيصدر أوامر، حيصدر بيان، وحيقول سوف نفعل وسوف نأمن، وبعدك حيقول إنه أنا عايز أكون حكومة جديدة، والحكومة دي إن شاء الله هنخلي المواطنين في دارفور يحسوا بالأمن والسلام. لكن الحاصل الآن في دارفور وضربة اليونيميت، أنا شخصيا ما مطمنة ومتخوفة على أساس إنه يكون شو مداهمة. ليه؟ إذا كان الوالي ما قادر يحمي اليونيميت، بيقدر يحمي المواطن اللي هو بيكون قاعد في السوق من الساعة 6 لحد الساعة 6 مساء على أساس إنه هو يطلع يخوت يومه ويخوت أولاده، طبعا ما في أمان. الحاجة الماشية بعد أيام إحنا بنسمع إنه أي زول هو يحمي نفسه. تحمي نفسك كيف؟ يكون أنت عندك قروش تشتري لك سلاح، أنت عندك دحم بتشتري لك سلاح. هو المؤشر ده خطير جدا جدا. ليه؟ لأنه الحكومة عجزت في أنه أنا توفر لي الأمن، فأنا هنا شنو؟ بحمي نفسي. والمؤثر ده خطير، حيكون في تفلتات أمنية، حيكون في مواطن بسيط بيقتل مواطن تاني، وإحنا الحاجة دي ما عايزينها تمشي شنو في دارفور. إحنا كلنا بنحب السلام وبننادي بالسلام، لكن الحاجة الماشية في أرض الواقع غير ذلك.
شكرك الأستاذة فاطمة فضل الصحفية، كنت معنا في راديو دبنجة من مدينة الفاشر.
تسلم، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.
استمعنا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي خصصناه لنهب معسكر اليوناميت بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور ليلة الاثنين صباح 3. بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
هنا راديو دبنجة.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة، مبادرة البعثة الأممية هل تفلح في تسهيل الطريق لعودة العسكر للثكنات؟ وهل يعود حمدوك من جديد بناء على هذه المبادرة رئيس للوزراء؟ عبد الواحد محمد نور رئيس حركة وجيش تحرير السودان يحدثنا عن تقييمهم للمبادرة. وفي القضارف يستمر القمع ويتصاعد ضد المواطنين العزل بواسطة الاستخبارات العسكرية وقوات الجيش التي تتمركز هناك بسبب النزاع في منطقة الفشقة المحتلة. الناشط جعفر خضر يحدثنا عن الأوضاع في القضارف. فأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. ننتقل مباشرة للتعليق على الأخبار ونستضيف اليوم الزميل جعفر السبكي.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا. اليوم نتحدث حديثنا هنتناول المبادرة بتاعت الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان فولكر بشأن إنهاء الاحتقان السياسي الذي استفحل بعد انقلاب 25 من أكتوبر الماضي. فحسب بيان الأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيقول إنه مبادرته دي بتهدف إلى دعم أصحاب المصلحة إنه الناس تصل إلى اتفاق ويخرجوا من الأزمة السياسية الحالية، وإنه يتم الاتفاق على مسار مستدام للمضي قدما نحو التحول الديمقراطي. أعتقد إنه المبادرة لن تجد استجابة من الشارع السوداني، والشارع باعتباره هو الآن سيطر على الوضع. صحيح في هناك تأييد دولي من قبل الدول المهتمة بالشأن السوداني، خاصة الدول المجموعة الرباعية اللي بتضم مصر والسعودية والأمارات والولايات المتحدة الأمريكية. أيضا هناك تأييد من الاتحاد الأوروبي، لكن في الداخل إنه نجد أصوات ترفض هذه المبادرة، وبيقول إنه عندهم عدم ثقة بينهم وبين المكون العسكري باعتبار إنه انقلاب 25 أكتوبر برهان انقلب على قوى الحرية والتغيير، وهناك أيضا لجان المقاومة وقوى الثورة الحية. أيضا هناك رفض من قبل الحركات التي لم توقع على اتفاق السلام، حركة الحركة الشعبية قيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور. فهذه المبادرة أعتقد أنه فرصة نجاحها ضعيف جدا جدا. حتى المكون العسكري بقيادة البرهان أعلن موافقته مبدئيا على المقترح، بجانب أحزاب الحرية والتغيير بعضهم وبعض الحركات المسلحة الموقع هم حيستمعوا لهذه المبادرة. ويعتقد أنه انقلاب 25 نصف كل الاتفاق الوقع بين الحركات المسلحة في جوبا ومكون العسكري. فهذه المبادرة إذن من الضرورة أنه في حديث أنه حتى اتفاق جوبا اللي تم تجميد بعض البنود الاتفاق سيتطرق إليه في مبادرة فولكر من أجل إعادة بنود اتفاق جوبا اللي أوقفها البرهان في انقلاب يوم 25 أكتوبر. ولكن نجي أنه المعضلة الأساسية والعقبات اللي بتواجه هذه المبادرة، أولا أنه في فقدان ثقة بين الشارع السوداني والكون العسكري، أيضا المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير. صحيح في حديث أنه بعض ما بيسمونه بالقوى الحبوط الناعم أنه عندهم اتصالات مع المكون العسكري، وأيضا هنالك مبادرة من حزب الأمة من أجل العودة مجددا لطاولة التفاوض مع العسكر فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة وكيفية تشكيل حكومة الديمقراط، وخاصة أنه في اتسع الخلاف أيضا بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير، خاصة بعد تقديم رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالله حمدوك الذي كان له أيضا مؤيدين. فشقة الخلاف أصبح شاسع، من الصعب أنه تصل حلول ما في الوقت القريب. أيضا في استمرار استمرار الاحتجاجات وموجة القمع والقتل والعنف المفرد اللي بتستخدم المكون العسكري حيال المظاهرين، أيضا تمثل عقبة بالنسبة لإنجاح مبادرة فولكر لأن الوضع السياسي المحتق. أيضا فيما يتعلق بالمبادرة هنالك رفض واسع، أيضا رفض من تجمع المهنيين، واللي تجمع ده هو اللي له القدح المعلى في عملية الحراك الشارع. في عدد كبير من قياداتهم الآن مسيطرين على الشارع، فالآن بيطالب بإسقاط المجلس العسكري وإنه ينتزع منه السلطة المدنية تكون سلطة مدنية كاملة. والموضوع ده طبعا بيرفضوه المكون العسكري، هم ما بيرضوا فيها حتى ولو لم تنجح المقترح من قبل فوكا. وتجمع المهنيين بيرى انه الدعوة دي هي دايرين بها ايجاد مخرج امن للعسكر والبرهان بالتحديد. وطبعا رأي الشارع ايضا فانه يجب تقديم البرهان الى محاكمة وتحقيق العدالة. هناك عدد من الملفات تم تعطيلها مثل ملف تحقيق مقتل الشهداء وفض الاعتصام ومحاكمة رموز النظام المؤتمر الوطني. كل هذه ولا حاجة ما اتحققت منها. والان كل الملفات دي طبعا جمدت. الشارع وقوة الحي الآن أعلنوا تمسكهم باللاءات المعلنة أنه لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية وأنهم مستمرين في احتجاجاتهم، خاصة أنه الشباب ديل بيقولوا أنهم ما مستعجلين في مسعاهم، أنه أمر الاحتجاجات ستتواصل وما عنده أي سقف. وهذا أيضا ممكن يرهق المكون العسكري ويدخل في معزق كبير، خاصة أنه الدولة الآن تطبق العصيان المدني بشكل غير مباشر، يعني قفل الكباري والطرقات والإجازات وقفات احتجاجية في بعض المؤسسات. والمبادرة أعتقد أنها تواجه صعوبات. أيضا هنالك أن المبادرة هذه واجهت هجوم من قبل النشطاء، وبيفتكروا أنه فوكر دائما مبادراته دائما فاشلة، وأنه فشل في معالجة الأوضاع في سوريا، وأنه دائما بيقيف مع الدكتاتوريين خصوص رئيس الوزراء عبد الله الحمدوك. طبعا استطاع في إعادته رئيسا لمجلس الوزراء بعد انقلاب 25 أكتوبر الماضي، لكن الوضع اختلف وأصبح أكثر تعقيد من أي وقت مضى. من الصعب إشراك الجميع في هذه المبادرة، فأي حديث أن إنجاح هذه المبادرة تبقى الأمر صعب خالص في ظل هذا الوضع الماسي، خاصة أنه المواكب سوف تتواصل والوقفات الاحتجاجية غير المعلنة. فأعتقد أنه نجاح هذه المبادرة تواجه صعوبات، ولا أعتقد أنها ستنجح، لكن نامل أنه يتوافق الجميع لإخراج البلاد من هذه الحالة السياسية المحتقنة والصعبة، ونامل أنه المجلس العسكري أيضا يستجيب للشارع الذي رفضه، وأن نشوف مخرج آمن طريقة ترضي كل الأطراف.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
ما زالت ردود الفعل تتواصل حول مبادرة ممثل بعثة الأمم المتحدة لدعم الفترة الانتقالية بالسودان السيد فولكر بيرتس من أجل تسهيل الحوار بين قوى الثورة والأحزاب والقوى المدنية الأخرى وبين المكون العسكري. الزميل صادق زكريا أجرى هذا الحوار مع الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة وجيش تحرير السودان حول تقييم الحركة ورأيها في المبادرة.
حركة جيش تحرير السودان في المبادرة اللي بتكلم عنه السيد فولكر، رأينا بنقول بوضوح أنه هذه المبادرة بهذه الطريقة تؤدي إلى فشل جديد. من حل بهذه الطريقة؟ نحن حركة جيش تحرير السودان طرحنا مبادرة بعد سقوط البشير مباشرة في 2019، وقلنا أنه في ميدان الاعتصام الناس يقوموا يعملوا حكومة من مستقلين، وهذه الحكومة يكون عنده مشروع وطني في إعادة هيكلة الدولة السودانية، ويكون المشروع الوطني يكون مشروع انتقال لمخاطبة جذور الأزمة التاريخية في السودان. أولا، ما هو أسباب الحروب في السودان؟ سبب الحرب في جنوب السودان هو نفس سبب الحرب في دارفور، في جبال النوبة، في النيل الأزرق، وغدا في النيل الأبيض، أو في الشمالية كما كان في الشرق، والآن الشرق مولع في الجزيرة وفي شمال كردفان وفي كل أنحاء السودان، لأن الأزمة واحدة وهي مخاطبة جذور الأزمة، وهو أسباب الحرب اللي هو بعود في العدالة الاجتماعية وفي المواطنة المتساوية وفي دولة المؤسسات. إحنا كحركة طرحنا هذا ومشينا عملنا حوار، رفضوا الحرية والتغيير مع العسكر، اختطفوا المشهد وخلوا نضالات بتاع الكنداقات الشفاتة والجيل الراكبراتو ولجان المقاومة وكل السودانيين الهم أصحاب الثورة الحقيقيين، أصحاب المصلحة الحقيقيين في هذه الثورة، بدل ما أنهم يقعدوا ويقرروا لماذا هم ساروا وما هو علاج أسباب هذه الثورة، مش الآن وبس، في الحاضر وفي المستقبلين القريب والبعيد. ده كان رؤيتنا علينا كحركة تحرير السودان، وفعلا جينا وعرضنا هذه الرؤية للسيد فولكر، لكن السيد فولكر بقولنا أنه يتعاون معنا في أنه نخرج حوارنا التفاكر الداخلي قبل ما طرحنا المبادرة للشعب السوداني، لكن في ذلك الوقت لأنه هو كان التفويض بتاعته حماية الوثيقة الدستورية وسلام جوبا الآن التفويض بتاعته بتنقائيا فقط أو إنتهى بدليل أن الوثيقة الدستورية البرهان انقلق عليه وسلام جوبا أنت شايف وما جاي أي سلام بل بقى سبب لأزمة جديدة. الأوضاع في دارفور زادت سوءا، الأوضاع في كل أنحاء السودان زادت سوءا، بل عقدت الأزمة بحيث أنه بقى مسألة بتاع مسارات ومحافظات، وبقى الآن في ناس الشرق عندهم مطالبهم، في ناس الشمالية، في الناس ما ظهروا في شمال كردفان في النيل الأبيض، وحول الدول البلد إلى تعقيد جديد. إحنا في حركة تحرير السودان بنقول أن مبادرتنا ما زالت صالحة، لكن لا يمكن هذه المبادرة تشتغل إذا كان في انقلاب. لابد من أولا إسقاط الانقلاب، ثم بعد ذلك نجي كلنا كسودانيين بمكوناتنا السياسية والمدنية والاجتماعية والدينية والجغرافية والنوعية، الرجل والمرأة وكل الشفات والأجسام ذكرتم ليه ديل والحركات المسلحة، نجي نقعد نناقش نشوف جذور الأزمة السودانية التاريخية. أزمة السودان ما بيحلوا الأمم المتحدة، أزمة السودان بيحلوه السودانيين يجلسوا مع بعض ويحددوا أزمتهم شنو والعلاج شنو. أنا كده بجي الأمم المتحدة والمحيط الإقليمي والدولي أنه نشوفوا مع بعض أول حاجة مصالحنا علينا كسودانيين، وده بيكون العليا، ثم مصالح الإقليم الحولنا والمجتمع الدولي لأن جزء منهم. لكن ما بحدد لنا فولكر بجي من وين أنه يحدد أزمة السودان. فولكر عنده تجربة في سوريا، ثبت الدكتاتور وحتى كمان بطريقته ده داير يثبت لنا انقلاب، وده طريقة ما صحيحة، ويجب أن السودان ما يكون حقل تجارب. السي بي اي توه الأمريكان ويهونه، قال أنه شمال المسيحي الإفريقي ولا جنوب المسلم العربي، والليلة لا شمال ارتاح ولا الجنوب ارتاح. كذلك اتفاقيات أبوجا عملوه المجتمع الدولي، وين اتفاقية أبوجا؟ عملوه اتفاقية الدوحة، وين اتفاقية الدوحة؟ اتفاقية أبو جوبا عملوه المجتمع الدولي، ما بحل الأزمة. أزمة السودان في داخل السودان وبحلوه السودانيين، وده أن إحنا طارحين مع كل الشفات والمجال المقاومة والسودانيين الموجودين أن عندهم مصنع حقيقية في التغيير، أننا نقعد جميعا لكي نشوف نحدد الأزمة شنو والحل شنو مع بعض إسقاط الانقلاب. لكن في وجود الانقلاب ده شرعنا للانقلاب كم جميع الأمم المتحدة ولا من أي دولة في العالم أو أي جهة في العالم.
سمع أستاذ عبد الواحد، ذكرت أنه مبادرة الأمم المتحدة ستؤدي إلى شرعنة الانقلاب وتثبيت الدكتاتور، كده اشرح لنا كيف يعني حيتم المسألة؟
نعم. مجرد في انقلاب وده تبني على هذا الانقلاب، ده معناته أديته شرعية، يعني اعترفت به بغض النظر عن نوعية التعامل اللي عملت معه، لأنه الثورة دي قام به الشعب السوداني ما كان دول عساكر. ولو كان الشعب السوداني ما انتفض في ديسمبر 2018 لما كان البرهان وضمرة الأسان عملوا الانقلاب ده، ما كان ممكن أنه يكون في السلطة، كانوا يكونوا أدوات طيعين في يد البشير ويقتلوا دوا الناس ويبيدوا دوا الناس كما حصل في دارفور وبجبال اللوبو وبنير الأزرق وقبله في جنوب السودان وفي انتفاضة في ساحة بتاعت الاعتصام في القيادة العامة والقتل اليوم الآن ماشي. إذن المجرد طرح والانقلاب موجود، تشريعية للانقلاب والبناء على الانقلاب أيا كانت النتائج. الشعب السوداني يجب أن يستعيد زمام المبارك ترى أنه الثورة دي ثورة الشعب السوداني بكل قطاعاته، وخاصة القطاعات اللي ذكرتهم لي قبل شوية، ديل هم المفروض يكون السلطة في يده والإرادة في يده ويقعد بحرية تامة على أساس يطرح أزمة السودان كل بوجهة نظره، وأرحنا كسودانيين كلنا ونطرح الحلول ويجيب حكومة من مستقلين مشهود لهم مناحضتهم للاستبداد بتاعت البشير وحكم الإسلاميين وكل طبعا عدا المؤتمر الوطني وواجهاته. نجي نقعد بعد إسقاط الانقلاب على أساس نعمل الحوار بتاعنا. حوار بتاعنا ما بعمل لنا الأمم المتحدة، الأمم المتحدة ممكن يكونوا أدوات بتاع مساعدة، لكن ما هو اللي بيجي بطرح لنا حل أزمتنا، هو وبول كرتاج السودان ده بالميتين ده والمباري أن السودانيين دين عندهم 30 سنة تقاوموا في البشير عارفين أزمتهم أكثر أي دول في العالم وعارفين حل أزمتهم أكثر من أي دول في العالم ثم أنا لا عارفين المشكلة شنو والحل شنو لكن الآخرين لو كانوا جادين بذلك اللين يضغطوا في إسقاط الانقلاب ويساعدوا يقدموا تسهيلات عشان يحقق السودانيين ما يروه هم لوطنهم.
شكرا لك الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس ومؤسس حركة الجيش تحرير السودان. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا منك.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
تواصلون الاستماع لراديو دبنجا وجولة السودان اليوم. مواطنو القضارف يتعرضون لقمع وحشي من قوات الجيش المتواجدة بكثافة هناك بسبب المواجهات والنزاع مع جارة إثيوبيا حول منطقة الفشقة التي احتلتها إثيوبيا خلال سنوات حكم الإنقاذ. وبدلا من مواجهة العدو تنخرط الاستخبارات العسكرية في متابعة الناشطين من لجان المقاومة ومن المواطنين الذين لا علاقة لهم بالمظاهرات، كما حدث مؤخرا مع مجموعة من الأطفال تعرضوا للضرب والنهب بواسطة الجيش، كما يقول شهود عيان شاهدوا ما حدث. الناشط جعفر خضر تحدث لراديو دبنجا حول تفاصيل ما يجري في القضارف الآن.
تتعرض القضارف ولاية القضارف للقمع الشديد جدا جدا من الاستخبارات العسكرية اللي بيقود العقيد سلمان صالح أبو حليمة، وتم قمع مظاهرات ومواكب 9 يناير، وتم ضرب المواطنين الثوار والسائرات بل وحتى الأطفال، يعني تعرض طفل للضرب المبرح وحلاقة الشعر بصورة مؤذية من قوات العقيد سلمان صالح أبو حليمة. يعني وظل الديدن الاستخبارات العسكرية طوال الفترة الفاتت دي هي القمع والقمع الشديد، وهم مستفيدين من إنه الولاية القضارف فيها عدد كبير من القوات الجيش بحكم المشاكل الحاصلة في الفشقة، فقاعدين يوظفوا العساكر بتاعين الجيش في قمع المتظاهرين بولاية القضارف بدل ما إنه يخلوهم لمهمتهم الأساسية اللي هي حماية أراضي الفشقة وحماية الحدود السودانية. و بتشهد المعتقلات بتاعة الاستخبارات العسكرية تعذيب شديد جدا للمواطنين، بيمارس التعذيب ده الملازم نصر الدين العوض والرقيب السير تلتل وبإشراف العقيد سليمان صالح أبو حليمة، وكان في موكب 6 يناير برضو تعرض الثوار والكنداكات للاعتداءات، ومنهم الترس هاني آدم تم اعتقاله وضربه في القسم الأوسط من قبل ضباط والجنود في القسم الأوسط اللي هم الشرطة مشاركة في الانتهاكات دي. ده من ناحية. من ناحية تانية في اليومين الفاتن ديل تم استدعاء عدد كبير من أفراد الشرطة من محليات قلع النحل والفاو والمفازة والحواتة وغيرها من المحليات، صدرت توجيهات بتخفيض القوة ل50% وتطلب من العساكر بتاع البوليس التبليغ في القضارف على أساس أنه يجيبوهم الخرطوم عشان يشاركوا في قمع المتظاهرين والمواكب في الخرطوم، والنصر للشعب السوداني الشعب أقوى والردة مستحيلة.
بهذا نصل أعزائي لختام هذه الجولة قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
دمي خطال يا عز الفراق بي.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الأربعاء الموافق 12 يناير 2022. نهبي جديد لمقر اليوناميت بمدينة الفاشر بمشاركة الحركات والدعم السريع والجيش والشرطة بشمال دارفور. نقل منهوبات اليوناميت نهارا في شوارع الفاشر وتحميل للعربات والمعدات والأجهزة في الجرارات، والحكومة قائبة. موكب لأمهات الشهداء بشارع 40 بأم درمان يطالب بالعدالة والقصاص وإسقاط الإنقلاب. المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير يرفض المبادرة الأممية، وقيادة مسار الشرق الموقعة على جوبا ترحب. قتل طالب رميا برصاص مسلحين بمنطقة تور وسط دارفور وإصابة ركاب آخرين من قبل مسلحين على طريق صرف عمره ونهب ممتلكاتهم. الحزب الشيوعي يعلن رفضه لزيادة أسعار الكهرباء التي أعلنتها الحكومة، ويقول أن زيادة الأسعار بقرض سد العجز والصرف على الميليشيات. وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن 4 وفيات و252 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالخرطوم والولايات. اتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.